بالمعنى الدنيوي، استقبله الكفار بالمعنى الدنيوي دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقي. قالوا كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف الذي يكفي أن نضربه بأي شيء حتى بالكف يموت؟ لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثل بالفيل مثلا؟ الفيل هو ضخم الجثة شديد القوة، أو بالأسد هو أقوى من الإنسان، وضرب بالبعوضة. فقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلقها معجزة. في هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة اللازمة في حياتها، لها عينان ولها خرطوم دقيق جدا يستطيع أن يخرق جلد الإنسان ويخرج الأوعية الدموية التي تحت الجلد ليمتص دم الإنسان، لها أرجل، لها أجنحة، لها دورة تناسلية، ولها كل ما يلزم حياتها. كل هذا في هذا الحجم الدقيق. كلما دق الشيء يحتاج إلى دقة خلق أكبر. قال ابن القيم: الأمثال تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه بعدة أشياء، منها الذباب. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ضرب بالعنكبوت. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ضرب المثل بالشجرة الطيبة والخبيثة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكذلك قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. كان السلف إذا قرأ القرآن، قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه بكى، فيسأل: ما يبكيك؟ يقول: الله تعالى قال وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لا أعقلها فلست من العالمين. فيبكي على كونه ليس من العالمين الذين يعقلون الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى للناس في القرآن. الأمثال تشتمل على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق. كأن في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله سبحانه وتعالى في ذلك. فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم. فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. كل مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن دليل على ثبوت القياس وأن القياس حجة. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستحي، أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدن. فالحياء هنا إن الله لا يستحي. ما هو الحياء؟ الحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. الحياء في اللغة هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، ومحله يكون الوجه، ومنبعه القلب، واشتقاقه من الحياة، وضده القحة. والحياء والاستحياء والانخزال والانقماع والانقلاع كلها معاني متقاربة تنوب كل واحدة منها مناب الأخرى. فالحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالحي اسم من أسماء الله الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين أو ليس فيهما شيء. لكن هذا الحياء لا يمنع الله سبحانه وتعالى أن يقول الحق، لا يمنعه أن يضرب المثل بأي شيء ما دام في ضرب المثل فائدة للناس. فهذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فقولنا في الحياء كقولنا في الضحك والرضا والغضب والصخب والعلو والنزول والمجيء وسائر الأفعال والصفات التي عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في محكم كتابه وما صح عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما فوقها فيها قولان، كلمة فما فوقها فيها قولان، يستعمل هذا اللفظ في الشيء وضده، فيستخدم فوق بمعنى أعلى ويستخدم فوق بمعنى أسفل وأقل. فما دونها في الصغر والحقارة. وفي الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. القول الثاني: فما فوقها هو لما أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاق شوك فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت. والعبرة بالمثل ليست في الحجم والشكل، وإنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير. قال ابن القيم: هذا جواب اعتراض. من الذي اعترض؟ اعترض الكفار على القرآن، قالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوهما من الحيوانات الخسيسة. فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة، فأجابهم الله تعالى بأن قال: إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة فما فوقها. فضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطاله الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياء، والحسن لا يستحي منه. فهذا جواب الاعتراض. وليس في ضرب الأمثال ما يعاب، وما من شأنه الاستحياء من ذكره. والله سبحانه وتعالى جلت حكمته يريد بها اختبار القلوب وامتحان النفوس. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا بهذا المثل إلى دقة الخلق، فكلما لطف الشيء وصغر حجمه احتاج إلى دقة الخلق. ولكن الكفار لم يأخذوا المعنى على هذا النحو، وإنما أخذوه بالمعنى الدنيوي البسيط الذي لا يمثل الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى حينما ضرب هذا المثل استقبله المؤمنون بأنه كلام الله، واستقبلوه بمنطق الإيمان بالله فصدقوه سواء فهموه أم لم يفهموه، لأن من مقتضى العبودية أن يصدق العبد كل ما يجي من الله سبحانه وتعالى سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. لهذا قال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فالمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه يعلمون أن هذا حق من الله، يعملون فكرهم في هذه الأمثال، يتفكرون فيها كما طلب الله عز وجل، يحاولون أن يعقلوا معناها عن الله سبحانه وتعالى، فيعلمون حكمة الله سبحانه وتعالى في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه فيتفهمونها. فإن ظفروا بما أرادوا وعلموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل حمدوا الله سبحانه وتعالى وشكروه وازدادوا بذلك علما إلى علمهم وإيمانهم. وإن خفيت عليهم العلة ولم يفهموا المثل قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، يعلمون أن هذا حق من الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يقول غير الحق وأن المثل من عند الله، فيزدادوا إيمانا على إيمانهم لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة، وقوله تعالى من ربهم إثبات للربوبية الخاصة، قوله تعالى من ربهم إثبات للربوبية الخاصة. أما الذين كفروا ماذا يقولون؟ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الكفار يتعجبون ويسخرون، وهذا ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، فيقولون ما مراد الله من ضرب هذا المثل بهذه الحشرات الصغيرة الحقيرة؟ يجيبهم الله سبحانه وتعالى بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمن من الكافر، لذلك يصرف الله بهذا المثل ناس كثيرين عن الحق لسخريتهم، ويوفق الكثير من المؤمنين ويزيدهم مزيد من الإيمان والهداية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد ولا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. فهؤلاء الكفار يعترضون ويتحيرون ويزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، ولهذا قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل الله به سبحانه وتعالى بالمثل الذي ضربه في القرآن كثيرا من خلقه ويهدي كثيرا من خلقه. فسبحان الله سبحانه وتعالى جعل الشيء الواحد صالحا لزيادة الإيمان ولعدم الإيمان. القرآن هو كله قرآن، والمثل هو المثل، ومع ذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذا حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم وزيادة إيمان إلى إيمانهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. والله سبحانه وتعالى يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده، كل حسب طريقته ومنهجه. فالابتلاء هو واحد لكن آثاره في النفوس تختلف باختلاف المنهج والطريق. الشدة تسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعا وخشية، أما الفاسق والمنافق والكافر تزلزله وتزيده من الله بعدا وتخرجه من الصف إخراجا. والرخاء يسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن التقي يزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكرا، أما الفاسق والمنافق تبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. وهكذا المثل الذي يضربه الله سبحانه وتعالى للناس، يضل به كثيرا مما لا يحسنون استقبال ما يجيهم من الله، ويهدي به كثيرا ممن يدركون حكمة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود: يضل به كثيرا، يضل به كثيرا، يعني يضل المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني يهدي المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد عملوه حقا ويقينا، ويزيد المؤمنين إيمانا وهداية وتصديق، يزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم، لأنهم علموا حقا يقينا أنهم موافق لما ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا وإقرارهم، وذلك هداية لهم من الله سبحانه وتعالى. وما يضل به إلا الفاسقين. لفظ الضلال في القرآن يطلق على ثلاث إطلاقات، لفظ الضلال في القرآن يطلق على ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ، وعن طريق الجنة إلى طريق النار. فالذي يضل طريق الهدى ويضل طريق الإيمان فهذا في ضلال، كما قال تعالى: ومن يضلل الله ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومنه قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنه قوله تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا أغلب استعمال الضلال. أما النوع الثاني من الضلال، الإطلاق الثاني، هو إطلاق الضلال على الغيبة والإضمحلال. الغيبة والإضمحلال، منه قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم واضمحل ولم يبق له أثر. ومنه قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا هنا في الأرض يعني اضمحلت عظامهم ولحومهم وجلودهم، فأكلتها واختلطت بالأرض. والإطلاق الثالث عن الضلال هو الضلال على الذهاب عن علم الشيء، الذهاب عن علم الشيء. فكل من لم يهتدي إلى علم شيء تقول له العرب ضله. ومنه قول أولاد يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي ذهاب عن علم الحقيقة، حيث يفضل يوسف علينا. وقوله تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء، لأنك تظن يوسف حيا. ولا يريدون الضلال، لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبيا من الأنبياء. ومنه قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا. وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ من هم الفاسقين؟ الفاسقين الذين فسقت قلوبهم وخرجت عن طاعة الله، خرجت عن الهدى وعن الحق، خرجت عن الإيمان بكفرهم، المعاندين لرسل الله سبحانه وتعالى، بدليل وصفهم بعد ذلك بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، فجزاؤهم زيادة مما هم فيه، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحل بالأعمال الصالحة وزيادة إيمانهم وهداهم. وما يضل به إلا الفاسقين. ما هو الفسق أو الفسوق في اللغة؟ معناه الخروج عن الشيء. يقال فسقت الرطبة، أي فسقت الرطبة عن قشرتها إذا خرجت منها. والفسوق في الشرع معناه الخروج عن طاعة الله إلى معصية الله، لذلك سميت الفأرة فويسقة لخروجها للإفساد. والفسق نوعان: فسق وهو كفر، فسق أكبر مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان، فقد يخرج الإنسان عن الإيمان إلى الكفر، هذا فسق أكبر. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهو المذكور في هذه الآية. وفسق أصغر هو الذنب والمعصية دون الكفر، غير مخرج من الإيمان، غير مخرج من الطاعة، فهو يخرج إلى المعصية التي هي دون الكفر، فيكون فسقا أصغر لا يخرج عن الإيمان كله ولا عن الدين كله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. من فوائد هذه الآية إثبات الحياء لله عز وجل لقوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وجه الدلالة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن نفي الاستحياء عن الله سبحانه وتعالى في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها، يعني أن الحياء موجود عند الله سبحانه وتعالى فيما يقابل هذه الأمور، وجاء صريحا في السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. والحياء ثابت ليس كحياء حياء الله سبحانه وتعالى، ثابت ليس كحياء المخلوقين، حياء المخلوق انكسار لما يدهم الإنسان ويعجز عن مقاومته، فنجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يستحيا منه، هذا صفة ضعف ونقص في الإنسان. أما حياء الله سبحانه وتعالى وصف يليق به ونثبته له إثباتا في غير تمثيل له بخلقه، كما أنه لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا من قول الحق أو من طلب العلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال رحمة بعباده، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة، كقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا البيت لا يقيها من حر ولا برد ولا مطر ولا رياح، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فإنسان بسط كفيه إلى غدير مثلا أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه، هذا لا يمكن. فهؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه. فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان، إما لفهم المعنى وإما لحكمتها. كما نستفاد أيضا أن التحذير من الاعتراض
عن أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الاعتراض على أمر الله من أعمال الكفار، فيزدادون كفرا على كفرهم، يزدادون كفرا على كفرهم. البعوضة مع كونها من أحقر المخلوقات لقوله تعالى: بعوضة فما فوقها، لكنها لو سلطت على الإنسان لأهلكته، لو سلطت على الإنسان لأهلكته. كما أن القياس حجة، لأن كل مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن دليل على ثبوت القياس وفضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله سبحانه وتعالى بعقله، لقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ولا يقولون لما، ولا يقولون كيف، يقولون سمعنا وأطعنا وصدقنا، لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ومؤمنون بأن الله له حكمة بالغة فيما شرع وفيما قدر. كما نستفاد إثبات الربوبية الخاصة لقوله تعالى: من ربهم. فهذه ربوبية الله سبحانه وتعالى، والربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، تقتضي التصرف المطلق في العباد، والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له وتقتضي عناية خاصة، كما في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هنا اجتمعت الهدايتين، الهداية العامة والخاصة. آمنا برب العالمين، هذه الهداية العامة، رب موسى وهارون الهداية الخاصة. فالأولى ربوبية عامة والثانية خاصة بموسى وهارون، كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة وعبودية خاصة. العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والخاصة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه عبودية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بينهما أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني، والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي. وعلى هذا فالكافر عبد الله بالعبودية العامة، والمؤمن عبد الله بالعبودية العامة والخاصة. وديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. والاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى دليل على ماذا؟ على نقص الإيمان، لأن لازم الإيمان التام التسليم لحكم الله، التسليم التام لما أراده الله سبحانه وتعالى. كما أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلاله العبد، لقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. فهؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما أنها نستفاد أيضاً الرد على القدرية الذين قالوا أن العبد مستقل بعمله لا علاقة لأرادة الله سبحانه وتعالى به، لقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا وأوليت، اللهم ما كان من توفيق فللك فلك الحمد أنت وحدك، وما كان من خطأ أو نسيان فمن يوم الشيطان، فأسأل الله العفو والمغفرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقنا لما نحب ونرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.